بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم في المحاضرة السابقة عن أحكام الخيار ضمن مسائل متعددة، وتعرضنا إلى ثلاثة أحكام ضمن ثلاث مسائل. الآن المسألة الرابعة، أو بتعبير آخر الحكم الرابع. هناك كلام بين الفقهاء في أن المشتري متى يملك المبيعة، فهل يملك المبيعة فيما إذا فرض أن البيع كان فيه خيار؟ إذا فرض أن البيع لم يكن فيه خيار، كما لو باع بشرط أن لا يكون خيار بإسقاط جميع الخيارات، فبلا إشكال المشتري يملك المبيعة من حين عقد البيع. وأما إذا فرض أنهما قد جعلا لأنفسهما الخيار، أو كان هو خيار موجود مثل خيار الحيوان، خيار الحيوان موجود مدة ثلاثة أيام، وقع كلام في أنه المبيع متى يملكه المشتري، هل يملكه بمجرد العقد أو أنه يملكه بعد انقضاء فترة الخيار، يعني بعد الأيام الثلاثة. الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريف ينسب له أن المبيع لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد انقضاء فترة الخيار، ولكن الرأي المشهور في مقابل الشيخ الطوسي هو أن المبيع يملك بمجرد العقد. والثمرة بين الرأيين تظهر في مجالات، المجال المهم هو النماء. فلو فرض أن المبيع كان حيوانا، وهذا الحيوان تجدد له حليب، أو حصل له أشياء غير الحليب من أشياء حصلت في أيام ثلاثة في فترة الخيار، فهذه النماءات لمن تكون؟ فعلى رأي الشيخ الطوسي الذي يقول المبيع لم ينتقل فترة الخيار إلى المشتري، بل هو في فترة الخيار باق على ملك البائع، لابد وأن تكون النماءات الحاصلة جديدا في فترة الخيار لابد أن تكون للبائع أيضا، حيث على أن النماءات تتبع الملك، النماء يتبع الملك. فما دام هذا المبيع، هذا الحيوان ملك إلى البائع، فلابد وأن تكون النماءات أيضا راجعة إلى البائع. فأما على الرأي المشهور فالنماءات تكون للمشتري، حيث على أنه المبيع في هذه الفترة للمشتري، فالنماءات تكون ملكا له. وعلى هذا الأساس أيضا يتضح أنه لو فرض أن المشتري فسخ، افترضوا على أنه فسخ قبل أن تنقض الأيام الثلاثة، فسخ البيع. فعلى هذا الأساس، على رأي المشهور، هذه ثمرة ثانية، على رأي المشهور الذي يقول بأن المبيع ملك للبائع في فترة الخيار، يرجع الذي يقول على أن المبيع ملك للمشتري في فترة الخيار، يرجع المشتري المبيع فقط الحيوان دون نماءاته، الحليب لا يرجعه، لأجل على أنه هذا نماء ملكه، ونماء ملكه ملك له، بخلاف على رأي الشيخ الطوسي فإنه يرجع الحيوان ويرجع نماءاته، يرجع الحليب أيضا، وإذا كان قد شربه فيرجع ماذا؟ قيمة الحليب. وهذه ثمرة جيدة لا بأس بها. إذن رأيان في المسألة ثابتان في هذا المجال. طبيعي قلت هذا إذا فرض أن البيع كان فيه خيار، أما إذا لم يكن فيه خيار من الواضح أنه ينتقل إلى المشتري بمجرد البيع. لذا يقول في صفحة، بحثنا في صفحة 278، الرابعة المبيع يملك، أي يملكه المشتري بالعقد، بمجرد العقد ولا حاجة إلى انقضاء فترة الخيار، وقيل به وبانقضاء الخيار، يعني هذا رأي الشيخ الطوسي، يملكه بالعقد بشرط انقضاء الخيار، فإذا مضت فترة انقضت فترة الخيار يملكه المشتري. والأول أظهر، وهو أنه يملك بمجرد العقدي، لأن أدلة الشيخ الطوسي مردودة وليس هنا مجال التعرض لذلك. على هالأساس تظهر هذه الثمرة. فلو تجدد، أي حصل، تجدد بمعنى حصل جديدا له للحيوان نماء، طبيعة هذا الكلام لا يختص بالحيوان لكن عادة النماءات تكون في الحيوان، فلو تجدد له نماء كالحليب وغير الحليب كان للمشتري، يعني هذه النماءات هذا تفريع، فلو فتفريعية علما تفريع على الرأي الذي هو يتبناه صاحب الشرائع الذي هو رأي المشهور، النماءات تصير ملكا للمشتري. قد يترتب على ذلك، إذا النماءات ملك للمشتري يترتب ثمرة ثانية، وهي لو فسخ ولو فسخ العقد، يعني افترض المشتري فسخ العقد رجع على البائع بالثمن، يعني المشتري يرجع على البائع ويأخذ الثمن وطبيعي يدفع المبيع، ولكن لا يرجع النماءات ولم يرجع البائع بالنماء، يعني البائع ليس له إلا أن يرجع ويأخذ المبيع الحيوان، أما نماءات الحليب وغير الحليب لا يتمكن من استرجاعها. المسألة الخامسة، لو فرض أن المبيع تلف كما ترون على اللوحة، الحكم الأول والثاني والثالث تعرضنا له في البحث السابق، الحكم الرابع أيضا الآن تعرضنا له، الحكم الخامس الآن نريد التعرض له، وهو تلف المبيع قبل قبضه. المقصود أنه أشرنا في المحاضرة السابقة إلى أن الشخص لو باع شيئا حيوان أو غير حيوان لا يؤثر من هذه الناحية، وقبل أن يسلمه إلى المشتري، قبل أن يقبضه إلى المشتري تلف هذا المبيع، فالتلف ممن يكون؟ من هو الخاسر الذي عليه خسارة هذا المبيع؟ هنا قاعدة فقهية تقول تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فتكون الخسارة على البائع، هذا لو تلف قبل القبض. وأما إذا تلف بعد القبض، المشتري قبض المبيع وتلف في يده عنده بسبب آفة سماوية أو بسبب سرقة أو بأي سبب، لسبب وآخر تلف المبيع، سبب التلف هذا لا يهم، فضمانه على من، خسارته على من يخسره؟ الجواب، تارة يفرض أنه يتلف بعد قبض المشتري وبعد انقضاء فترة الخيار، يعني يفرض تلف بعد الأيام الثلاثة، المشتري قبض المبيعة وانقضى الثلاثة أيام وبعد الأيام الثلاثة تلف المبيع، فهنا لا إشكال، تلف الحيوان فهنا لا إشكال في أن الخسارة تكون على البائع لأن ملكه، فالخسارة تكون عليه بلا إشكال. وأما إذا فرض أنه تلف بعد أن قبض المشتري ولكن في فترة الخيار، في مثل هذه الحالة إذا كان الخيار للمشتري كما في خيار الحيوان، حيث أن الخيار خاص بالمشتري، ثلاثة أيام تكون للمشتري، فالتلف يكون والخسارة تكون من البائع، لقاعدة فقهية تقول تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، هذه قاعدة فقهية جديدة، تلف المبيع في زمان الخيار ممن، أي تكون خسارته ممن لا خيار له، وحيث على أن خيار الحيوان للمشتري، وفرض على أنه تلف المبيع في الأيام الثلاثة، فتكون الخسارة على المشتري على البائع لأنه الذي لا خيار له. أما لو فرض بالعكس، المشتري قبض المبيع ولكن الخيار كان للبائع، كما لو فرض أن البائع قد جعل لنفسه خيار الشرط لمدة شهر مثلا أو أقل أو أكثر، والمشتري قبض المبيع، افترضوا هذا الكتاب كان هو المبيع والمشتري قبض المبيع وبعد قبضه تلف، والتلف وقع في ظرف الخيار الذي هو للبائع، في مدة الخيار التي هي للبائع. فأيضا تأتي القاعدة الفقهية وتقول التلف يكون ممن لا خيار له وهو المشتري هنا. تلف المبيع قبل تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، هنا الذي ليس له خيار هو المشتري. الخيار فرضناه خاصا بالبائع، البائع جعل لنفسه فقط خيار الشر، فالتلف يكون من المشتري إذن ممن لا خيار له. إذن لابد وأن نحتفظ ونفرق بين هاتين القاعدتين. عندنا قاعدتان لا بأس بالتركيز على هاتين القاعدتين لأهميتهما. القاعدة الأولى تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، أي الخسارة على البائع، هذه قاعدة. قاعدة قاعدة ثانية تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له. على ضوء هاتين القاعدتين تتضح هذه المسألة. إذن يتضح أن من اشترى شيئا وقبل أن يأخذه، أكرر المسألة، وقبل أن يأخذه من البائع، لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون مبيع حيوان أو غير حيوان، قبل أن يأخذه من البائع إذا تلف فالتلف فالخسارة تكون على البائع طبقا للمادة رقم واحد. تلف المبيع قبل قبضه من مال، طبيعي هذه المادة لها مدارك الفقهية، والآن ليس مستوانا هذا المستوى حتى نبين المدرك لهذه، هذه مرحلة أعلى يحتاج. تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، هذا إذا تلف قبل أن يأخذه، وأما إذا تلف بعد أن أخذه فتارة يفرض أنه يتلف في زمان الخيار. إذا الخيار للمشتري فقط فالمناسب التلف يكون من المشتري، الخسارة من البائع العفو، طبقا لقاعدة تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له. وإذا الخيار للبائع كان كما إذا جعل البائع لنفسه خيار الشار لفترة وتلف في زمان الخيار الذي هو للبائع، فطبقا للمادة رقم 2 أيضا يكون التلف من المشتري. فإذا الخيار خاص بالمشتري التلف يكون من البائع، من الخسارة من البائع، وإذا فرض الخيار للبائع الخسارة تكون على المشتري طبقا للمادة رقم 2. هذا إذا تلف في زمان بعد قبضه وفي زمان الخيار، وأما إذا تلف بعد قبضه وبعد انقضاء فترة الخيار فلا إشكال في أنه يكون تالفا والخسارة تكون على مالكه وهو المشتري. هذا بعد إذا طبقا لمادة يمكن تأسيس أنه تلف الملك، تلف كل مال من صاحبه بعد، هذه قاعدة وإن لم تكن مذكورة لكن يمكن أن نطرحها لوضوحها، لم يذكرها الفقهاء بعنوان قاعدة. تلف قاعدة واضحة كل إنسان الصغير والكبير يعرفها، كل مال يتلف من صاحبه. فإذا اتضح أن هذه المسألة، المسألة الخامسة، اشتملت على شقوق ثلاثة. الشق الأول أن يتلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري. هنا تنطبق مادة رقم 1 فيكون التلف والخسارة من الباع. وثانية الشق الثاني أن يتلف في زمان بعد قبضه وفي زمان الخيار، فطبقا للقاعدة رقم 2 يكون من صاح ممن لا خيار له، ممن لا خيار له تارة البائع تارة المشتري. والشق الثالث أن يتلف هذا المبيع بعد أن يقبضه المشتري وبعد أن تمضي فترة الخيار. هنا طبقا لقاعدة واضحة وإن لم تطرح بلسان قاعدة، وهي أنه تلف المال من تلف كل مال من صاحبه، لا بد وأن يكون هذه الخسارة من المشتري. نطبق العبارة الخامسة، إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، يعني الخسارة من البائع فهو من مال البائع. هذا تعبير فقهي، يعني المقصود خسارته تكون من مال البائع، هذا هو المقصود. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن تلف بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار، هذا الشق الثاني بعد القبض وبعد أن مضت فترة الخيار، فهو من مال المشتري، أي الخسارة من المشتري، طبقا للمادة رقم 3 التي لم تطرح كقاعدة وكمادة 3، وهي أن كل مال يتلف حينما يتلف يتلف من صاحبه. وإن كان هذا الشق الثالث في زمن الخيار من غير تفريط وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري. الخيار للبائع كان جعل لنفسه خيار فترة شهر مثلا وتلف في زمان الخيار، فهذا تلف يكون من المشتري الذي هو لا خيار له طبيعي من غير تفريط. أما إذا فرط كما إذا جاء البائع وأتلف عمدا وعدوانا أتلف المبيع، بلا إشكال يكون الخسارة على البائع لأنه فرط. كلامنا إذا لم يفرط، وإن كان الخيار للمشتري وتلف في زمان الخيار فالتلف من البائع طبقا للمادة رقم 2. فرعان، الفرع الأول مسألتان أو فرعان أو حكمان بعبارة أخرى، تداول بين الفقهاء أن يذكروا بعض الأحكام التي قد تكون شبه مستقلة يذكرونها بعنوان فرع أو مسألة. على أي حال، الفرع الأول هو أنه خيار الشرط متى يثبت، مبدأ الثبوت هل يبتدئ من حين إجراء العقد أو بعد انقضاء المجلس. هناك من قال إذا اشترط الخيار لفترة شهر فابتداء خيار هذا ابتداء الخيار لمدة شهر خيار الشرط لا يكون من حين العقد، لأن من حين العقد خيار المجلس موجود، ولا معنى مع ثبوت خيار المجلس لثبوت خيار آخر، فلا بد وأن يثبت خيار الشرط بعد أن ينقضي المجلس، بعد أن يتفرق من المجلس ينتهي خيار المجلس. فإذا انتهى فلثبوت خيار الشرط حينئذ معنى وجيه. هذا رأي، وهناك رأي يقول لا، لا بأس وأن يثبت كلا الخيارين أو أكثر من خيارين في وقت واحد، لا موجب لتخصيص ابتدائه من بعد انقضاء خيار المجلس. ويبني على هذا الرأي المحقق الحلي قدس الله روحه الشريفة، يقول الأول الفرع الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق، وهذا رأي، وقيل من حين العقد، هذا الرأي الثاني وهو الأشبه يعني بالمناسب لأصول المذهب والقواعد، حيث على أنه ما دام اشترطا من حين العقد فيثبت من حين العقد ولا موجب لتأخره. الفرع الثاني، إذا فرض أن شخصا اشترى شيئين، افرضوا أنا اشتريت كتاب واشتريت هذا القلم وجعلت الخيار في لي في كليهما، هذا الشرط صحيح، قلت ولي الخيار في رد الكتاب إلى فترة شهر أو ولي الخيار في رد القلم إلى فترة شهر، هذا جائز. ومرة أجعل الخيار في أحدهما، أقول بشرط أن يكون لي الخيار في الكتاب فقط لمدة شهر، أما القلم ليس لي الخيار في رده، الكتاب لي الخيار في رده لفترة شهر، هذا أيضا جائز، يكون لي الخيار في الكتاب بالخصوص. وأخرى أقول هكذا بشرط أن يكون لي الخيار في أحدهما من دون أن أعين ذلك الأحد، أهو الكتاب أو هو القلم. في مثل هذه الحالة الشرط يكون باطلا، حيث يكون مجهولا لم يعلم مورد الخيار، وإذا بطل الشرط وفسد فسد المشروط أيضا، أي المعاملة ككل تبطل حينئذ. وإن كان هناك كما بيّنت فيما سبق اختلاف بين الفقهاء في أن بطلان الشرط هل يوجب بطلان تمام المعاملة أو خصوص الشرط يبطل، صاحب الشرائع من القائلين بأن المعاملة رأسا تبطل لا فقط الشرط. لذا يقول الثاني إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين، يعني في القلم قال فقط لي الخيار لمدة شهر صح، وإن أبهمه يعني لم يقل في الكتاب، قال في أحدهما أبهمه بطله، يعني بطل العقد وبطل العقد لبطلان الشرط. ثم إنه بعد أن تعرضنا في المحاضرة السابقة لخمسة خيارات قلنا خيار العيب يذكره في باب العيوب، وهناك خيار آخر ذكرت في المحاضرة السابقة بعنوان خيار الرؤية يأتي التعرض له بعنوان ملحق بالخيارات. والآن حل الوفاء بالوعد يشير له قدس الله روح الشريف، يقول ويلحق بذلك أي يلحق بالخيار بالخيارات أو بالخيار خيار الرؤية. المقصود أيها الإخوة الأعزاء من خيار الرؤية أن الإنسان إذا اشترى شيئا لم يره ولكن اشتراه على أساس الأوصاف، رؤية ما موجودة، أنا لم أرى الكتاب، اشتريت كتاب ولم أرى الكتاب، اشتريت دار ولم أرى الدار، فلابد لأجل ارتفاع الجهالة لابد أن تضبط أوصاف الكتاب وأوصاف الدار مثلا أو أي شيء آخر، فضبطت الأوصاف. ولكن بعد ما ضبطت واشتريت الكتاب وجئت إلى البيت مع الكتاب تصفحت الكتاب وإذا بالشروط مختل، أنا اشترطت مثلا طبعة القاهرة وإذا تبين أن الكتاب طبعة بيروت أو بالعكس. في مثل هذه الحالة لي خيار، مفروض أنا لم أرى الكتاب سابقا وإنما سلمني ماذا كتاب على أساس أوصاف معينة، فلي خيار الرؤية، لي خيار الرؤية، يعني بسبب عدم رؤية الكتاب يثبت وذكر الأوصاف وتخلف الأوصاف يثبت لي الخيار. طبيعي نعم هذا جعل ملحقا ومناسب جعل ملحق لا بالخيار بخيار الشرط بالخصوص، وجيد جعل ملحق بخيار الشرط لأن ذكر الأوصاف بمثابة اشتراطها، وكأنه المشتري قال أنا أشتري المبيع على أساس هذه الأوصاف فإن لم تكن فلي الخيار، فذكر الأوصاف بمثابة اشتراطها وأنه عند تخلفها وعدم تحققها فالخيار للمشتري ثابت، فجعل هذا ملحق بخيار الشرط جيد جدا مناسب لا بأس بذلك. على أي حال بيع الشيء الذي لم يرى بيع على أساس أوصاف معينة مع ذكر الأوصاف هذا صحيح وجيد لا بأس به، لكن بشرط أن تكون الأوصاف مضبوطة، فيذكر الجنس المبيع، ومقصودنا من الجنس ليس هو الجنس المنطقي وإنما مقصودنا من عدة حقيقته، يعني يبين حقيقة المبيع أن المبيع كتاب أو أنه المبيع مثل حنطة من جنس الحنطة أو من جنس الكتاب مثلا. المقصود من الجنس هنا ليس الجنس المنطقي بل هذا المعنى الحقيقة، فلربما تكون في المنطقية نوع مثلا مثلا. وكما ويذكر أيضا وصفه، مثلا يذكر على أنه أشتري منك الحنطة موصوفة بأنها خالية من الخليط أو بشرط أن تكون الحبات حبات غليظة وكبيرة أو بالعكس، هذا ذكر الوصف. وهكذا ينبغي ذكر كل وصف يتوقف ارتفاع الجهالة والغرر على ذكره. فإذا ذكر الجنس وذكر الوصف وذكر كل ما له مدخلية في القيمة وكل ما يتوقف عليه المعلومية وارتفاع الجهالة كان البيع صحيحا. أما إذا فرض أنه تخلف أحد الشرطين أو كلاهما، لم يذكر الجنس بأن قال بعتك شيئا، أو لم يذكر الوصف، لم قال بعتك حنطة لكن لم يذكر أن الحنطة حنطة كبيرة الحب أو صغيرة الحب، تخلف هذا الشرط أو تخلف الشرط الثاني، هناك مثلا أوصاف أخرى يتوقف عليها ارتفاع الجهالة لم تذكر، في مثل هذه الحالة إذا لم تذكر تلك الأوصاف فيقع البيع باطلا. وهذا من دون فرق بين أن يفرض أن البايع أو المشتري كان قد رأى المبيع سابقا أو لم يره سابقا، ما دام إذا فرض ذكر الأوصاف فالبيع ماذا؟ صحيح. وإذا لم يذكر الأوصاف فالبيع باطل، إلا إذا تحققت الرؤية للمبيع سابقا. نطبق العبارة لذا، لأنه إذا تحققت الرؤية سابقا فتلك الرؤية هي ترفع الجهالة، وبعد لا حاجة إلى ذكر الأوصاف الآن، يعتمد على الرؤية القديمة. بل إذا ظهر كما بينت في محاضرة سابقة اختلاف بين ما رؤية سابقا وبين الآن الحالة التي عليها الآن، فيثبت أيضا ماذا؟ خيار بعنوان خيار تخلف الرؤية مثلا. على أي حال المقصود، لكن مع ذكر الأوصاف، إذا ذكرت الأوصاف الآن فرؤية سابقة لا نحتاج إليها، تكفينا الأوصاف حيث أن الأوصاف ترفع الجهالة. لكن إذا ظهر تخلف الأوصاف يثبت الخيار بعنوان خيار الرؤية يسمونه، الذي قلنا هو في واقعه أشبه بخيار الشرط. لذا يقول ويلحق بذلك، يعني بخيار الشرط مناسب، لأنه خيار الرؤية في واقع خيار شرط، خيار الرؤية، وهو خيار الرؤية معناه بيع الأعيان يعني الأشياء من غير مشاهدة، لم تشاهد. فإذا لم تشاهد فيفتقر ذلك، فيفتقر ذلك يعني البيع، يفتقر بيع الأعيان، يحتاج إلى أن تذكر، يذكر الجنس. ما المراد من الجنس؟ ليس المقصود الجنس المنطقي، ونريد به يعني بالجنس هنا في الفقه نريد به كل لفظ يدل على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة، يعني على الجامع المشترك. مثلا الحنطة، عنوان الحنطة جامع مشترك بين أفراد الحنطة، أو الكتاب جامع بين أفراد الكتاب، أو القلم جامع بين أفراد القلم. هذا الجامع المشترك هو نقصد منه الجنس، ولعله في المنطق يكون نوعا مثلا يسمى بالنوع ولا يسمى بالجنس، هذا غير مهم. الآن الجنس مقصود منه هو هذا المعنى في الفقه، ونريد به يعني بالجنس هنا اللفظ الدال على القدر الذي تشترك فيه أفراد الحقيقة، كالحنطة مثلا، أو كالأرز، أو الإبريسم. فالمقصود أقول بعتك حنطة، أو أقول مثلا بعتك أرزا، أو أقول مثلا بعتك إبريسا. فيفتقر ذلك إلى ذكر الجنس، هذا تقدم. وبعد وإلى ذكر الوصف، وإلى ذكر الوصف عطف على قوله إلى ذكر الجنس، يعني ارفع تلك الكلمة، تلك الجملة، ضع بدل هذه، يعني تصير العبارة هكذا. فيفتقر ذلك إلى ذكر الوصف. ما المقصود من الوصف؟ وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس الذي يشخص الحنطة أنها كبيرة أو صغيرة، مع الخليط من التراب أو من دون خليط، كالصرابة في الحنطة. الصرابة في الحنطة هي الخلو، كون الحنطة خالية من الخليط، إذا كانت خالية من الخليط هذا معناه الصرابة. أو الحدارة. الحدارة المقصود الغلظة والكبر، والكبر كون حبة الحنطة غليظة وكبيرة، هذه عبارة عن الحدارة في مقابل الدقة التي تعني صغر وعدم غلظة الحبة. كما ويجب، إذن يجب يفتقر إلى ذكر الجنس والوصف، كما ويفتقر إلى ويجب أن يذكر كل وصف تثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاع كل وصف إلى تأثير في القيمة ولا تتحقق المعلومية من دونه لا بد من ذكره. ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين، مع اختلال الشرطين وعدم تحققهما. المقصود ذكر الشرطين ماذا؟ الشرط الأول هو ذكر الجنس، والشرط الثاني ذكر الوصف، الوصف الذي تتوقف عليه المعلومية وارتفاع الجهالة وتحديد القيمة وله تأثير في القيمة. فإذا اختل هذان أو أحد هذين الشرطين بأن لم يذكر الجنس أو ذكر الجنس لكن لم يذكر الوصف الرافع للجهالة، ويبطل حينئذ يبطل العقد. ويبطل العقد مع الإخلال، يعني ما عدم تحقق ذينك الشرطين أو أحد الشرطين لم يتحقق أيضا يبطل العقد. ويصح مع ذكرهما، أما إذا ذكر كلا الشرطين صح العقد. وهل يحتاج إلى رؤية قديمة؟ كلا، ما دام قد ذكر كلا الوصفين، الوصف للجنس وذكر الجنس وذكر الوصف الرافع للجهالة، لا يحتاج إلى رؤية قديمة، نفس الوصف هو يرفع الجهالة. لذا يقول ويصح البيع، يعني مع ذكرهما، مع ذكر الوصفين، وصف الجنس والوصف الرافع للجهالة من الأوصاف الأخرى، سواء كان البائع رآه دون المشتري، رأى المبيع سابقا دون المشتري، أو بالعكس المشتري رآه دون البائع، أو لم يرياه جميعا لا البائع ولا المشتري، لا يؤثر، لأن الوصف هو يغني عن الرؤية القديمة. لم يرياه جميعا، وقد تقول إذا لم يراه البائع، إذا لم يرى المبيع المشتري لم يرى، إذن من يصف؟ إذا البائع لم يرى مبيعه كيف يصف المبيع؟ قلت يصفه لهما شخص ثالث الذي رآه، يعتمدان على وصف شخص ثالث، المبيع عنده موجود وهو قد رأى عنده المبيع يعرفه، فنعتمد على وصف إنسان آخر. لذا يقول أو لم يرياه جميعا بأن وصفه، وصف المبيع لهما للبائع وللمشتري ثالث، فهذا الإنسان الثالث وصف لنا المبيع، قال المبيع وصفه كذا وكذا وكذا، فاشترينا المبيع، البائع باع تلك، باع المبيع على هذه الأوصاف، والمشتري اشترى المبيع على هذه الأوصاف. ثم بعد ذلك، بعد أن تم الشراء، إذا ذهبنا إلى الحنطة الموجودة عند ذلك الثالث ورأينا أن المبيع كما وصف فبها، فالبيع صحيح يقع ولازم يقع ولا خياره. أما إذا فرض أنه اتضح الأوصاف بشكل أرقى وأعلى مما وصفه الثالث، في مثل هذه الحالة يثبت الخيار، خيار الرؤية يثبت لمن؟ للبائع، حيث أن البائع كان يتخيل أن المبيع ليس بهذه الأوصاف العالية، وإذا اتضح أنه بهذه الأوصاف العالية فهو مغبون، إذن فله خيار الرؤية. وإذا اتضح أن الأوصاف ليست كما وصف وإنما هي أقل وأقل، فالخيار حينئذ يكون للمشتري، لأن هو المغبون في مثل هذه الحالة. لذا يقول بأن وصفهم لهم، فإن كان المبيع على ما ذكر، يعني على الأوصاف التي ذكرها الثالث، فالبيع لازم، يعني لا خيار من الناحية، من ناحية خيار الرؤية. وإلا، يعني إذا اتضح على أنه المبيع ليس كما وصفه، كان المشتري بالخيار له حق إعمال الخيار، إذا اتضح أن الأوصاف أقل طبيعي، بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يلتزمه، بلي إذا اتضحت أن الأوصاف أقل طبيعي. وإن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع، يعني إذا فرض أن المشتري كان قد رأى ولكن البائع لم يره، بأن كان المبيع موجود عند المشتري والبائع لم يرى المبيع، فباعه على أساس الأوصاف، ثم اتضحت الأوصاف أرقى وأرقى، فالخيار للباع حينئذ، كان الخيار للباع. وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما كما بينت، يعني للبائع إن ظهر أن الأوصاف الموجودة الآن أرقى، وللمشتري إن ظهر أن الأوصاف الموجودة الآن هي أقل. ثم يقول ولو اشترى ضيعة، حكم جديد، لو فرض أن الإنسان اشترى ضيعة، المقصود من الضيعة قطعة من الأرض، القطعة من الأرض غير المبنية يقال لها ضيعة، اشتريت ضيعة، قسم يفرض على أنه رأيته فيما سبق، والقسم الثاني لم أره وإنما اشتريت على أساس الأوصاف، فبعد ذلك حينما اشتريت اتضح أن الأوصاف ليست على ما قيل وعلى ما ذكر. ففي مثل هذه الحالة أفرض أني رأيت نصف هذه الأرض، لكن حيث أن النصف الثاني لم أره ووصف، ولم تظهر الأوصاف مطابقة لما ذكر، في مثل هذه الحالة يكون لي الخيار، خيار الرؤية طبيعي في جميع الأرض، حتى في القسم الذي رأيته، لا أنه في خصوص القسم الذي لم أره، وإنما في المجموع، حيث على أنه ثبوت الخيار في مجرد نصف، هذا يلزم تبعض الصفقة علي، تبعض الأرض علي، تجزؤ الأرض علي وهو ضرر، فلي الخيار في أن أفسخ جميع البيع في جميع الأرض، ولي الحق في أن أقبل بالجميع. لذا يقول ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها، يعني الباقي باقيها، ثبت له الخيار في جميع الأرض فيها أجمع، إذا لم تكن على الوصف المطلوب، على الوصف المذكور. جيد، ولا يكون له الخيار في خصوص القسم الذي لم يره. بهذا أنهينا الفصل الثالث. الفصل الرابع في أحكام العقود، بعد أن ذكرنا عقد البيع لا بأس وأن نذكر أحكاما ترتبط بالعقد بشكل عام. الحكم الأول من أحكام العقود يرتبط بالنقد والنسيئة. الحكم الذي يرتبط بالنقد والنسيئة أن من اشترى شيئا فتارة يفرض على أنه يشترط أن يكون الثمن، يشترط عليه على المشتري أن يكون، البائع يشترط عليه أن يكون الثمن حالا، يسلمه الثمن بعد العقد مباشرة، وأخرى يفرض يشترط التأجيل إلى فترة شهر مثلا، وثالث يفرض الإطلاق، يطلق البائع، لا يقول الثمن بشرط أن تسلمه لي حالا حين العقد، ولا يقول بعد شهر. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، يعني إذا اشترط أن يكون حالا بعد العقد يسلم مباشرة، فلا إشكال في وجوب التسليم حينئذ بعد العقد مباشرة. وأما إذا فرض أنه اشترط بعد شهر، فلا إشكال في أنه لا يجب على المشتري أن يسلم إلا بعد الشهر. وأما إذا أطلق ولم يشترط لا التأجيل ولا التعجيل، فالمنصرف إليه الذهن هو التعجيل الظاهر عرفا، والذي ينصرف إليه الذهن العرفي هو تسليم الثمن معجلا، فيكون هذا بمثابة الاشتراط الظني، أي التعجيل، حيث أنه هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن، يكون بمثابة الاشتراط الظني، فيجب على المشتري أيضا يسلم الثمن حالا بعد العقد. بهذا اتضح أن الثمن لا بد من تسليمه معجلا بعد العقد مباشرة في حالتين، في حالة اشتراط التعجيل وفي حالة الإطلاق. وأما في حالة التأجيل فلا يلزم، طبيعي في حالة التأجيل لا بد وأن يكون الأجل مضبوطا، وأما إذا كان الأجل ليس بمضبوط، قال له اشتريت منك هذا الشيء على أن أسلمك الثمن بعد أن يجيء الحاج من مكة المكرمة، أو بعدما أستحصل على أموال، الآن ليس عندي، متى ما حصلت أسلم لك الثمن، ليس من المعلوم متى أحصل، لعله أحصل بعد يوم، لعله أحصل بعد شهر، لعله أحصل بعد سنة، فهنا الأجل غير مضبوط، فيكون هذا الشرط فاسد. إذا كان الشرط فاسد فالعقد بتمامه يقع باطلا. لذا يقول الفصل الرابع في أحكام العقود في عقد البيع وغير عقد البيع، هذا العقود بشكل عام، والنظر في أمور ستة، كل أمر يتكفل حكما واحدا. الأول في النقد والنسيئة، من ابتاع متاعا، يعني من اشترى متاعا، ابتاع بمعنى اشترى متاعا مطلقا، مطلقا يعني من دون أن يشترط التأجيل ولا التعجيل، أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا، وإن اشترط تأجيل الثمن صح يكون مؤجلا، لكن طبيعي، ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان. فعلى هذا الأساس لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا، ولو اشترط التأجيل هذا المشتري ولم يعين أجلا، أو عين أجلا ولكن مجهولا كقدوم الحال، إما أن يقول بشرط أن يكون الثمن مؤجلا ولم يذكر أجل، أو قال مؤجل إلى مجيء الحاج ولكن مجيء الحاج غير مضبوط، كان البيع باطلا. وهناك أحكام أخرى ترتبط بالنقد والنسيئة نرجئها إلى المحاضرة الآتية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.